بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. كان الكلام في جنود العقل والجهل، وصلنا إلى المقصد السابع عشر في الرهبة وضدها الجرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديك سلوى. في الرهبة وضدها الجرأة فيه ثلاثة فصول. الفصل الأول بيان معنى الرهبة، ما هو المقصود بالرهبة؟ هم السيد الإمام يذكر لنا تقريبا معنيين، المعنى الأول بمعنى أو ثلاث معاني. المعنى الأول بمعنى الخوف، الرهبة بمعنى الخوف. معنى الثاني الرهبة بمعنى المبالغة في الخوف. المعنى الثالث وهو من ما أخذ منها الرهبانية، يعني تجنب الخلق، الاجتناب عن الخلق والاعتزال عن لذات الدنيا للاشتغال بالعبادة. وقد نهى الإسلام عن الرهبانية، لا رهبانية في الإسلام. لا رهبانية في الإسلام يعني الاعتزال التام للناس واللذات من أجل العبادة. وورد الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إني أريد أن أترهب، فقال النبي صلى الله عليه وآله لا تفعل، وإن ترهب أمتي القعود في المساجد. هنا السيد الإمام يناقش المعاني التي تم ذكرها إلى الرهبة. يقول الخوف، إذا كانت الرهبة بمعنى الخوف أو المبالغة في الخوف كما سوف يأتي في درجات الخوف ودرجات الرهبة، فإن الخوف من الحق سبحانه وتعالى من جنود العقل ومن مصلحات النفوس. الإنسان عندما يخاف من الله فإن هذا الخوف يصلح نفسه، يخاف من الله فلا يعصي الله، يخاف من الله سبحانه وتعالى فلا يسمح للحجب أن تحجبه عن الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. إذن الخوف هو من جنود العقل ومن مصلحات النفوس، ومقابله الجرأة على الحق وهو من جنود الجهل. وهذا المعنى للخوف ليس مناسبا للرهبانية، الرهبانية يعني ترك الناس واعتزال الناس، بل إن الخلوة، لأن في عندنا في العرفان الخلوة والانعزال عن الناس نوعا ما، الخلوة يلازمها نوع من العزلة نوعا من جهة نوعية، يعني معنى الخلوة في الواقع هو ترك الاشتغال القلب، الخلوة للقلب، خلو القلب من غير الله، ترك اشتغال القلب بغير الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الخلوة حتى يصل إليها العارف والسالك فإنه في كثير من الأحيان بحاجة إلى، ولذلك يقول هذه الخلوة لا تحصل أحياناً إلا مع درجة من الاعتزال وترك الاختلاط، ترك مخالطة الناس، ترك قلة الكلام، قلة المنام، قلة مخالطة الأنام، هذه مذكورة في قتل القلوب مثلاً لأبو طالب المكي، ومعروف عند العرفاء أن من يريد أن يسلك لله سبحانه وتعالى فإنه يحتاج إلى أنه يقلل من أو اختلاطه بالناس، خصوصا في بداية السير والسلوك، حتى يستطيع أن يهيمن على مشاعره وعلى انشغالاته القلبية ويوجهها باتجاه الحق سبحانه وتعالى، يوجه مرآة قلبه باتجاه الحق. هذا يحتاج إلى قواه يجعلها في يعني يسلطها على نفسه ولا لا ينشغل بالآخرين، وبالتالي هناك نوع من الخلوة والانعزال. ولكن هذه الخلوة والانعزال في سبيل، يعني في سبيل تخلية النفس من غير الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى لا يلازمه الرهبانية الممنوعة في الإسلام. واضح؟ هذا المعنى لا يعني الرهبانية الممنوعة في الإسلام. وبالجملة الرهبة وهي من جنود العقل عبارة عن الخوف من الحق سبحانه وتعالى، وهي لا تتنافى مع رجاء الرحمة. هذا الخوف لا يصل إلى حد أن يصل الإنسان إلى اليأس من رحمة الله، وإنما الرجاء أيضا من جنود العقل. يجب أن نلتفت إلى أن الخوف لا يتحقق كجندي من جنود العقل إلا إذا كان ملازم له ماذا؟ كان ملازم له الرجاء من رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى وعدم القنوط واليأس. في الفصل الثاني في بيان اختلاف درجات الخوف يذكر أن السيد الإمام أربع درجات تقريبا. يقول اختلاف درجات الخوف بشكل كلي تتعلق باختلاف درجات العباد والسالكين إلى الله واختلاف درجات معرفتهم أيضا بالله سبحانه وتعالى. درجة الأولى هي الخوف من العقاب، وهنا العبادة لا يعبد الله سبحانه وتعالى لأنه مستحق للعبادة، لا يعبد الله سبحانه وتعالى حبا له، وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا من عقابه، هذا عبادة العبيد أو الأجراء. الدرجة الثانية من الخوف هي الخوف من طبعا الدرجة الأولى يسميها الخوف العامة. الدرجة الثانية من الخوف هي الخوف من البعد عن ساحة الله سبحانه وتعالى، فيبتعدون عن اللذات حتى يعني ينالهم لطف الله ولطف والقرب من الله سبحانه وتعالى. إذن هم يخافون من الانغماس في اللذات المادية فتبعدهم عن اللذات المعنوية، واضح؟ الخوف من الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، وهنا أيضا فيه نوع من اللذة، يعني يطلبون لذة ولكن لذة معنوية. الأول يخاف من الانغماس في اللذة المادية فيعاقبه الله، هذا يخاف من الانغماس في اللذة المادية فيحرم من اللذات المعنوية والقرب الإلهي، فهو يطلب اللذة ولكنها هنا اللذة المعنوية، يعني لا تزال ليست خالصة، فيها صبغة النفس، النفس تريد أن تلتذ بالله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا مرتبة من مراتب الخوف أو درجة من درجات الخوف، ولا تتناصر، ليست خالصة، لأن الدين الخالص لله، ألا لله الدين الخالص، إذن لا يزال في شائبة النفس وصبغة النفس. الدرجة الثالثة هي خوف أخص الخواص، وهو الخوف من الاحتجاب، الخوف من الاحتجاب. هؤلاء لا يلتفتون إلى العطاء، لا مادي ولا معنوي، لا يلتفتون إلى العطية التي من الممكن أن يحرمون منها لولا أنهم يعني يخافون، زين. ولكن هنا الخوف من ماذا؟ الخوف من الاحتجاب عن الله والتوق إلى الحضور ولذة الحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا لا تزال النفس، وإن كان هنا لذة الحضور بين يدي الله، يعني الانشغال بالله سبحانه وتعالى وترك أي حجاب، لا حجاب ظلمات ولا حجاب نورية، لا يريدون حجاب بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا لا تزال باقية من النفس، يعني لا يزال الإنسان يترك وجوده، لن يفنى بالكلية، يريد حضور الله سبحانه وتعالى، فهذا خلوص غير حقيقي غير تام. الدرجة الرابعة وهي أن يكون الإنسان مصطبغ بصبغة الله سبحانه وتعالى، هذه خوف الأولياء، ومن أحسن من الله صبغة. هذا الخوف الذي ينشأ بسبب جلال وطغيان جلال حضور الحق سبحانه وتعالى، وهذا الخوف يقول السيد الإمام هو بعد أن تصطبغ النفس بصبغة الله فإنه هذه الصبغة الإلهية وعظمة الله سبحانه وتعالى عندما تهيمن على نفس الإنسان، فلا يلتفت الإنسان إلى نفسه وأنه يخاف أن لا يحضر أو لا يشعر بحضور الله سبحانه وتعالى، وإنما حضور الله سبحانه وتعالى يهيمن عليه فيجعله لا يشعر بنفسه، يشعر فقط بعظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يولد نوع من الرهبة والإجلال والخوف والعظمة. يقول السيد الإمام هؤلاء تحصل لهم الرهبة من تجليات الجمال والجلال على قلوبهم الصافية، وليعلم أن في كل جمال جلال وعظمة مختفيين، ولهذا يحصل من تجلي الجمال جمال الله الرهبة والخوف، وهذا الخوف من العظمة يبلغ ثلاث مراتب على النحو الكلي. أيضا هذه المرتبة الرابعة للخوف لها أيضا وش مراتب ودرجات كلية، ممكن تقسيمها إلى ثلاث مراتب كلية، لأنه يحصل من تجلي الأفعال، الخوف عندما يتجلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله فلا يرى إلا فعل الله، لا يرى إلا فعل الله، زين، فهو يرى نفسه أثر فعل الله، كل ما سوى أثر فعل الله، أصلا لا يراها، لا يرى تلك الآثار، تهيمن عليه فاعلية الله سبحانه وتعالى، فهذه الخوف من تجلي الأفعال فعل الله، والخوف الثاني يرتبط بالأسماء، تجلي الأسماء والصفات، ومرتبة الرهبة والخوف الثالثة هي تجلي الذات، وتفصيلها خارج عن هذه الأوراق. والرهبة والخوف الحقيقيان عبارة عن الدرجة الأخيرة، يعني التجلي الذاتي، حيث هناك فناء مطلق. حتى على مستوى الذات لا يرى إلا الذات الإلهية سبحانه وتعالى تتجلى الذات، فلا يرى ذوات ولا يرى آثار ولا يرى أفعال ولا يرى أسماء ولا شيء. فيتجاوز الذات والنفس والأنانية بالكلية، حيث يصل إلى الفناء المطلق. وهذه المرتبة الأخيرة هي الرهبة والخوف الحقيقيين. وفي مقابل كل درجة من درجات الرهبة هناك درجة من الجرأة، كما أن الدرجة المقابلة للدرجة الأولى هي الجرأة على المعاصي، يعني خوف العامة يخافون من الله سبحانه وتعالى يعاقبهم فيتركون المعاصي، في مقابلها التجرؤ على المعصية. وفي مقابل الثانية الجرأة على الزلات، يعني في مقابل له الخوف من اللذات، الخوف من فقدان اللذات المعنوية، يقابلها التجرؤ على الزلات، يعني الخيالات الوهمية الأوهام. يتجرأ الإنسان لا يرتكب معصية في الخارج، ولكنه يتجرأ في واهمة يستحضر المعاصي يتخيل، زين. فهني الجرأة على الزلات، يعني أو يقرر المعصية أو يتمنى أنه يعصي ويزال. وفي مقابل الثالثة الجرأة على الدخول في الحجر اختيارا، يعني مقابل خوف أخص الخواص له الخوف من الاحتجاب، هنا الجرأة على الدخول في الحجر، أنه يدرك بأن هذا الشيء حجاب يحجبه عن الله، مع ذلك يتجرأ ويدخل في هذا الحجاب، هذا العمل حجاب يحجبه عن الله ويتجرأ ويدخل في هذا الحجاب، وهكذا الجرأة على الدخول في الحجر اختيارا. وفي مقابل الرابعة يعني خوف الأولياء الجرأة على الإعجاب بالنفس، لأن في الرابعة ترك النفس بالكلية، صبغة الله في مقابل صبغة النفس، هنا يتجرأ على أن يعجب بنفسه ويتخذ الصبغة النفسية الشيطانية ذاتا وصفة وفعلا، فلا يرى إلا فعله، أنا سويت، أنا أتصف بهذه الصفة، أنا عندي هذه الإمكانيات، أنا أنا أنا، لأنني تكون قوية فيه. فهذه وش فيها الجرأة المقابلة إلى خوف أولياء الله سبحانه وتعالى. في الفصل الثالث والأخير تعالى السيد الإمام الآن يبين لنا بأن الخوف الناشئ من عظمة الله سبحانه وتعالى والتعظيم، تعظيم العظيم، هذه من لوازم الفطرة المخمرة. لا بد أن يعلم أن التعظيم والرهبة من العظيم، الرهبة من العظيم من الأمور الفطرية التي خمرت عليها العائلة البشرية كلها، بحيث لو فتشت جميع القلوب لم يوجد خلافها، لا يوجد أحد لا يرهب العظيم. ويقول في اشتباه في المصداق يحدث كثيرا، وهو الرهبة الحاصلة في القلوب، في القلوب بسبب المقتدرين أهل السلطان والجبابرة، حتى عند الأمن من ضررها، فإن الإنسان لما يحضر بين أيديهم يشعر بخوف ورهبة. لماذا؟ ناتج تلك الفطرة تعظيم العظيم، ولكن هي اشتباه في المصداق. ولهذا في حضور السلطان العادل يكون الأشخاص الذين لم يصدروا منهم أي معصية، والسلطان عادل ولكن يشعرون بالتصاغر والخوف والرهبة، بل إن الذين أدركوا عظمة وكبر عالم من العلماء في مقابل ذلك هم بالفطرة خائفون منه، رغم أنهم مأمونون كليا من ضرر عالم حكيم، ولكنهم يشعرون بالرهبة لما هو بالفطرة من تعظيم العظيم. ولهذا ليس في قلوبنا نحن المحجوبين خوف ورهبة من الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا لم ندرك بعد عظمته. لو كنا ندرك عظمة الحق وتجلى الحق سبحانه وتعالى بفعله العظيم، بأسمائه العظيمة، بأسمائه العظمى، بذاته الأعظم، لا ما حصل هذا المستوى من الغفلة والجرأة على الله سبحانه وتعالى بمستويات الجرأة المرأة، لأن الفطرة محتجبة بحجب الطبيعة الغليظة. ومن هنا نتجرأ على المولى، أحيانا نتجرأ على مستوى المعاصي، أحيانا لا نتجرأ حتى على مستوى الزلات، و أحيانا نختار أن نحتجب في الحجب، كل هذه جرأة على الله سبحانه وتعالى، أو نتجرأ على تقديم ذواتنا على ذات الإلهية وما إلى ذلك. أما الذين خرجوا من حجاب الطبيعة وتجلت عظمة الحق، عظمة شأنه في قلوبهم، فكانت قلوبهم ترتعد من نور عظمة الجلال الأئمة عليهم السلام، وسطوة من دون توجه إلى نفع أو ضرر، ودون الانتماء إلى جهنم، مو خوف من فقدان لذة معنوية فضلا عن اللذة المادية، ولا وإنما تأخذهم الغشوة من خوف الله، ويصفر لونها الشريف عند الصلاة التي هي معاد حضور الأولياء. في الروايات يذكر بأن الأئمة عليهم السلام عندما يقفون للصلاة فإنه يصفر لونهم، عندما يتوضؤون تتغير أحوالهم خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى، وترتعد فرائصهم، وكانوا غافلين عن أنفسهم، ثم ما يعيشون أحوالهم، يعيشون أحوال إلهية. الغفلة عن أنفسهم وحضور الله سبحانه وتعالى وتجلي الله سبحانه وتعالى فيهم يجعلهم ولهم يجعلهم في هذا تتغير أحوالهم. ثم يأتي بمصداق آخر، ففي ليلة المعراج كانت الغشوة تحت تأخذ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بمشاهدة كل تجلي من تجليات العظمة، ثم تحصل له الإفاقة، يغشى عليه ثم يفيق، ثم مرة ثانية عظمة أخرى أشد ويغشى عليه ويفيق، وهكذا يعرج في تجليات الله سبحانه وتعالى من تجليات الأنس والرحمة، لأن كل أنس وكل رحمة وكل جمال هو ماذا؟ يستبطن جلال وعظمة، ولكل جمال عظمة ولكل جلال عظمة ورهبة. فلم يكن هناك خوف من شيء غير العظمة، ولم يكن من العذاب أو العقاب اسم ولا رأس، كلها جمال ولطف، ولكن هناك خوف ورهبة كانت تغطي على النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تتحكم في وجوده. هناك فطرة العشق والمحبة بتمام الحقيقة، وفطرة الرهبة والرغبة بكل معنى الكلمة من دون شائدة الاحتجاب، يعني صبغة الله سبحانه وتعالى عندما يصطبغ بها الإنسان فإنه تطغى عليه الرهبة والرغبة في الوصال، والرغبة في استمرار هذه التجليات. وحكم الفطرة لم يكن مختلفا عن حكم الحق سبحانه وتعالى، يعني الفطرة توحيدية وتطلب هذه التجليات، ولذلك تعشق أن يستمر هذا الوصال وحضور. ومن هنا لابد أن يعلم أن الجرأة أي مرتبة كانت لا توجد بالاحتجاب الفطرة، إذن كل مرتبة مراتب الجرأة دليل على أن الفطرة وش فيها قد احتجبت، وتبدل الرهبة من الحق بمقدار الاحتجاب إلى مخاوف ورهبات أخرى. فمن يخاف ويرهب غير الحق هو في الواقع قد احتجب عن الحق، يعني من يخاف غير الله ودخل في الشرك بالله سبحانه وتعالى واحتجب عن الله سبحانه وتجرأ على الله، واضح؟ يجمعها الخوف ورهبات أخرى، يجمعها الخوف، يحصل إما من مشاهدة العظم والجلال على حسب تجليات الأفعالية الأخيرة المراتب وهي تجليات صفاتية. لماذا تجليات الصفاتية هي أخيرة المراتب؟ لأنه أخيرة مراتب النفس. بعد التجليات الصفاتية تفنى النفس في التجلي الذاتي للحق سبحانه وتعالى، تفنى النفس بالكلية ولا تبقى إلا صبغة الله سبحانه وتعالى. وكون التجليات الصفاتية أخيرة المراتب بسبب أن التجليات الذاتية هي مقام فناء الرهبة وزوال الخوف، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأن في ذاك الحال أصلا الفناء مطلق للأولياء، لا يشعرون بذواتهم أصلا. لعلها تقصد بذلك بشكل مطلق الأولياء الذين نالوا الفناء الكلي، يعني ذواتهم فنت، يعني لا يلتفتون إلى ذواتهم مطلقا، الصبغة الحاكم عليهم صبغة الله. والانقطاع عن النفس، وعرفوا جميع مراتب الخوف، يعني مروا في كل مراتب الخوف إلى أن تجاوزوا هذه المراتب عندما فنت نفسهم بالكلية. وإما أن يحصل الخوف في حال الاحتجاب، وكل خوف يحصل في هذا المقام فهو من تصرف النفس وتصرف إبليس، وهو عين الجرأة على الحق سبحانه وتعالى، لأن الخوف من غير الحق ولغير الحق لا يكون حقا. ومن هنا فالمخاوف الحاصلة للأنبياء الكمل والأولياء العظام بعد حال الصحوة، يعني بعد أن امتحت نفوسهم بالكلية صار فناء مطلق ثم صحوا، يعني رجعوا إلى الخلق من أجل هدايتهم، تختلف كثيرا عن خوف الآخرين المحتجبين، ويظهر الفرق واضحا بين رهبة هؤلاء ورغبتهم، وبين هؤلاء رهبة الآخرين ورغبتهم. وهذا مع نستحضر مثلا آية التي تكلمت عن الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال بلغ، فإن لم تبلغ فما بلغت رسالته. يقولان أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كان يخشى، هناك الخشية حاضرة تختلف تماما، خشية في قوس في السفر الرابع، يعني في من أجل هداية الناس، مو خشية مثل إحنا لما بنخاف وبنهدي وما إلى ذلك. هناك خشية نابعة من شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وبروز كل جنود العقل فيه، وفناء عن نفسه أصلا بالكلية، يعني هو أصبح صبغة الله وأصبح وجه الله على الأرض، واضح؟ هذه يحتاج أن الواحد يتأمل فيه يتوقف. تكتشف هالنقطة إن شاء الله المقصد الثامن عشر من أخذ الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآل محمد.